في كلها في طيبتي.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3 بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة وفي عناوينها: الإطار التنسيقي في العراق يعلن الاعتصام المفتوح حتى تحقيق جميع المطالب العادلة. وكيل المرتد سلمان رشدي يكشف عن تدهور حالته الصحية ويقول أنه يخضع للتنفس الاصطناعي. اللواء باقري يشيد باقتدار القوات المسلحة الإيرانية بتوفير الأمن في المناطق الحدودية. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من العراق، حيث أعلن الإطار التنسيقي في العراق بدء اعتصام مفتوح على أبواب المنطقة الخضراء وسط بغداد ردا على احتجاجات أنصار التيار الصدري المعتصمين بمحيط البرلمان. وأكد الإطار أن أنصاره بدأوا حراكهم دفاعا عن الشرعية فضلا عن المطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء تعليق عمل البرلمان. هذا وتظاهرت حشود من الطرفين رافعين مطالب متضاربة، ما يشير إلى تصاعد الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر. يأتي ذلك عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منح القضاء الأعلى مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل لحل مجلس النواب، فيما دعا أنصاره إلى مواصلة الاعتصام في بغداد. للمزيد بشأن المواجهة السياسية التي تخوضها القوتان السياسيتان الرئيسيتان في العراق، إليكم هذا التقرير.
على وقع تظاهرات متزامنة انقضى النهار في بغداد. كل التظاهرات أحيطت بالمنطقة الخضراء، منها تلك التي خرجت بها جماهير الإطار التنسيقي بعنوان حفظ الدولة. أما الأهداف فقد أعلنتها اللجنة التنسيقية وارتكزت على حماية السلطات التشريعية والقضائية وإبعادها عن التوترات السياسية مع الحفاظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية.
تظاهرات الإطار رسالة قوية بالغة تحمل دلالات ومضامين عديدة وجهت إلى الجانب الآخر، إلى الأخوة في الكتلة الصدرية الذين دأبوا في الفترة الماضية على أن يتندروا على الإطار التنسيقي، من أن الإطار التنسيقي لا يمتلك جمهور كبير جدا. اليوم الجمهور الذي خرج جمهور من كل أطياف المجتمع العراقي يطالب بدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة.
تظاهرات الإطار قابلها من الجهة الأخرى من المنطقة الخضراء تظاهرة أخرى لأنصار التيار الصدري التحقت بالاعتصام المستمر للتيار مع صلاة جمعة موحدة شملت أغلب المحافظات العراقية، وتركزت المطالب وعلى لسان السيد مقتدى الصدر على حل البرلمان والشروع بإجراء انتخابات مبكرة.
هذه الاعتصامات ثابتة بأمر من الشعب وأمر من السيد القائد. الاعتصامات ثابتة بمطالبهم تغيير البرلمان.
مطالبنا واضحة ودستورنا واضح، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي الذي انتهجته أطراف عدة بعد أن منح السيد مقتدى الصدر مهلة مدتها أسبوع للقضاء من أجل حل البرلمان، رغم عدم وجود نص دستوري يجعل حل البرلمان من اختصاص السلطة القضائية، مقابل تمسك قوى الإطار وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بعقد جلسات البرلمان والمضي في إجراءات اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية، وهي تطلعات يعطلها التصعيد السياسي عبر ورقة الضغط الشعبي.
يستمر الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء، ويتزامن هذه المرة مع خروج تظاهرتين في بغداد، واحدة لأنصار الإطار التنسيقي حملت عنوان حفظ الدولة، وتظاهرة ثانية لأنصار القوى المدنية وجماهير حراك تشرين.
نبقى في الشأن العراقي، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية استلام الحكومة 50 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية تم اعتقالهم في سوريا. وأوضحت الخلية في بيان أن الجانب السوري سلم الإرهابيين إلى وكالة الاستخبارات العراقية لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، مضيفا أن عملية الاستلام تمت عبر منفذ ربيعة الحدود بين البلدين. إلى ذلك أفاد مصدر قيادي بالحشد العشائري أن قوة أمنية مشتركة شرعت بعملية أمنية محدودة الأهداف في محيط بحيرة حمرين بمحافظة ديالى بعد رصد تحركات مشبوهة لخلايا الدواعش في المنطقة. كشف وكيل أعمال الكاتب البريطاني من أصل هندي المرتد سلمان رشدي عن حالته الصحية، وقال أن الأنباء بشأنها غير جيدة. وقال الوكيل أن رشدي يخضع للتنفس الصناعي بعد تعرضه أمس للطعن خلال مؤتمر في ولاية نيويورك الأمريكية، ومن المرجح أن يفقد أحد عينيه، كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه وأضرار بالكبد. من جهتها حددت الشرطة في ولاية نيويورك شخصية مهاجم الكاتب سلمان رشدي، وقالت أنه أمريكي من نيوجيرسي يدعى هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عاما. للمزيد من التفاصيل بشأن الهجوم على الكاتب المرتد سلمان رشدي إليكم هذا التقرير.
هكذا تم طعن الكاتب البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي. العملية تمت أثناء محاضرة له في المركز الثقافي بمؤسسة تشوتوكوا شمال غرب ولاية نيويورك الأمريكية. وقال شهود عيان إن رجلا هرع إلى المنصة حيث كان رشدي جالسا وطعنه مرات عدة في العنق، وأضافوا أن الشرطة اعتقلت المنفذ. وعلى الفور تم نقل رشدي على متن مروحية إلى أقرب مستشفى حيث خضع لجراحة طارئة. الشرطة الأمريكية قالت إن المشتبه به يدعى هادي مطر، يبلغ من العمر 24 عاما من ولاية نيوجيرسي، ويعيش رشدي منذ سنوات في نيويورك ويخضع لحراسة دائمة بسبب تجديفه بالديانة الإسلامية ونشره روايته آيات شيطانية في عام 88 من القرن الماضي، والتي استفزت مشاعر المسلمين حول العالم بسبب هجومه فيها على الدين الإسلامي وشخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونسائه. وبعدما استفز رشدي المسلمين من خلال روايته آيات شيطانية، توارى عن الأنظار بحماية مشددة من الحكومة البريطانية، وبقي رشدي متواريا نحو عام من الزمن غير خلاله مقره أكثر من مرة، ولم يستأنف ظهوره العلني إلا في أواخر تسعينات القرن الماضي. وتعتبر كتابات رشدي مستهدفة بصورة مباشرة للمسلمين ومقدساتهم، وتنشرها الدول الغربية بذريعة الحرية الفكرية.
أشاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية باقتدار القوات المسلحة في توفير الأمن في المناطق الحدودية للبلاد. وقال اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت أنشطة قتالية واسعة رغم محاولات بعض البلدان إرسال الإرهابيين وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى داخل البلاد. وأشار إلى تطور الجمهورية الإسلامية بمختلف المجالات العسكرية كصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة رغم الحظر، معتبرا ذلك من الإنجازات الكبيرة. كما أشاد اللواء باقري بالجهود التي بذلها الشهيدان قاسم سليماني وحسين همداني في سوريا والعراق في القضاء على الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش. سمعنا الكرام، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. تظاهرات في شمال سوريا ترفض دعوة أنقرة للمصالحة بين المعارضة ودمشق. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس. وصنعاء تحذر من تداعيات كارثية إذا انفجر خزان صافر النفط في البحر الأحمر. من جديد أهلا بكم. خرجت مظاهرات شمال سوريا احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاوي شغلو تدعو للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية. وخرجت المظاهرات في العديد من مدن وبلدات أرياف محافظة حلب وإدلب والحسكة، حيث أحرق المتظاهرون العلم التركي. إلى ذلك، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات غصف من قبل مسلح جبهة النصرة الإرهابية في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال سوريا. وذكر أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أنه تم تسجيل 2 قصف في محافظة حلب وعملية 1 في محافظة إدلب. وحول تصريحات وزير الخارجية التركية الأخيرة بشأن سوريا وتغيير موقف في أنقرة تجاه دمشق، نستمع إلى التقرير التالي.
بينما تلوح تركيا بيدها العسكرية لشن عملية في الشمال السوري، تطرق بيدها الثانية باب الدبلوماسية مع دمشق الذي أغلق منذ 10 سنوات. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو كشف عن إجرائه محادثة قصيرة مع نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في بلغراد قبل عدة أشهر، وأرفق أوغلو كلامه بالحديث عن ضرورة إجراء مصالحة بين المعارضة والحكومة السورية لإحلال سلام دائم، مشيرا إلى أن موسكو عرضت على أنقرة لقاء يجمع الرئيسين التركي والسوري، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فضل التواصل عبر الاستخبارات في البلدين في الوقت الراهن.
الطريق الوحيد لخروج سوريا من أزمتها هو تصالح سياسي وتطهيرها من الإرهابيين أيا كان اسمهم. يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا.
تصريحات أوغلو وصفها المعارضون المتشددون في الشمال السوري بالانقلاب والطعنة في ظهرهم ليخرجوا في مظاهرات تخللتها شعارات ضد أنقرة وإحراق للعلم التركي. التظاهرات التي خرجت يقول مراقبون إنها كانت بتحريض من قيادات المعارضة التي باتت تخشى من تخلي أنقرة عنها وتنصلها من التزاماتها تجاهها، وصولا إلى تقييد أنشطتها وطردها من تركيا، كما أنها لم تستبعد أن يتم تسليم أخطر المطلوبين لدمشق خاصة من القيادات العسكرية المنشقة. ويرى متابعون أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها تركيا قادت أردوغان إلى استدارة تامة في الملف السوري مقابل مزايا من بينها أن تتحول تركيا إلى معبر للغاز الروسي نحو أوروبا بدلا من أوكرانيا، فضلا عن أن ملف اللاجئين السوريين يعتبر ملفا ضاغطا على حكومة أردوغان التي تريد حلا سريعا له بهدف التخلص من أعبائه، خاصة بعدما تحول لورقة ضغط بيد المعارضة التركية. والمنطقية أن أي معالجة لهذا الملف تتطلب حوارا مع دمشق، ومع قرب موعد الانتخابات الرئاسية التركية سيجد أردوغان نفسه مضطرا لمراجعة سياساته تجاه سوريا.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب نحو 70 فلسطينيا جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت جنوبية محافظة نابلس بالضفة المحتلة. كما شهدت بلدة بيتا وبيت دجن بالمدينة الذاتية اشتباكات بعد قمع الصهاينة مسيرات مناهضة للاستيطان مستخدمة الغاز والرصاص المطاطي لتفريق الأهالي، ما تسبب بوقوع إصابات. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم. وحسب مصادر محلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالقدس ورام الله. حذرت الحكومة اليمنية من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان صافر النفطي في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي البلاد. وأكد وزير النقل بحكومة صنعاء عبد الوهاب الدرة أن تأثير هذا الخزان سيمتد حتى قناة السويس، مشيرا إلى الأراضي البيئية الخطيرة التي ستؤثر على الحياة البحرية والكم الهائل من الشعب المرجانية. وطالب الدرة الأمم المتحدة بتوفير بديلا عن الخزان العائم تلافيا لأي نتائج سلبية في البحر الأحمر، مضيفا أن الحكومة ستعمل جاهدة لمواجهة الصعوبات والقيام بكل الوسائل للارتقاء بالأداء نحو الأفضل. تواصلت المعارك بين أنصار حزب الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في مدينة عتق مركز محافظة شبوة اليمنية، ونجحت الوحدات التي تسمى العمالقة الممولة من الرياض بالتعاون مع مجموعات المجلس الانتقالي الموالية لأبو ظبي بطرد ميليشيا الإصلاح إلى مأرب التي تعد المعقل الأخير لهم. هذا وتتصاعد حدة الخلاف بين أعضاء ما يعرف بمجلس القيادة الرئاسي التي شكلته السعودية بشبوة، فيما أشارت مصادر محلية إلى استقالة ممثل حزب الإصلاح بهذا المجلس حول توسع المواجهات والاقتتال بين الجماعات المسلحة من محافظة شبوة جنوب اليمن. نتابع التقرير التالي.
ساخن هو المشهد في محافظة شبوة اليمنية، فرغم الهدوء الحذر مؤخرا في مدينة عتق بعد سيطرة القوات المدعومة إماراتيا عليها، إلا أن المعارك تتمدد إلى مناطق أخرى في المحافظة. فالمعلومات تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف للطيران الإماراتي المسير على مواقع القوات التابعة لحزب الإصلاح وحكومة العليمي في مناطق بين شبوة وحضرموت.
ما يحدث في شبوة هو ضمن مخطط يسعى له التحالف السعودي الأمريكي في إعادة ترتيب أوراقه فيما يخص المرتزقة وتسليم المحافظة الغنية بالنفط والغاز لما يسمى الانتقالي وإزاحة حزب الإصلاح.
الصراع العسكري بين حزب الإصلاح والقوى الموالية للإمارات قد لا يتوقف عند معركة شبوة، خاصة مع بدء الأخيرة الدفع بتعزيزات كبيرة إلى تخوم محافظة حضرموت المجاورة لشبوة في ظل تحشيدات عسكرية تشهدها المحافظة منذ أيام لطرفي الصراع اللذين باتا يخوضان معركة تبدو فاصلة يريد منها كل طرف تثبيت وجوده وتوسيع دائرة نفوذه في المحافظات النفطية.
ما يجري في شبوة هو جزء من مخطط دول الاحتلال لإبقاء الصراعات فيما بين اليمنيين في هذه المناطق والتأسيس لهذه الصراعات القادمة التي ستكون بعد انتهاء العدوان.
وعلى خلفية أحداث شبوة تصاعدت وتيرة السخط ضد سياسات التحالف السعودي الإماراتي في مناطق سيطرته، وشهدت صفوفه حالة من التشظي والانشقاقات وتحديدا داخل أروقة ما يسمى بالمجلس الرئاسي، إذ عززت الأحداث من حالة الانقسامات والصراعات بين أطرافه.
ويبدو أن تطورات شبوة قد يكون لها انعكاساتها الكبيرة على المشهد اليمني، فقد تقود أيضا برأي كثيرين إلى مرحلة جديدة من الصراع بين فصائل التحالف السعودي الإماراتي، خاصة مع تباين مصالح وأهداف هذه الفصائل.
إلى ليبيا، حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن زمن الانقلابات قد انتهى ولا خيار أمام الليبيين سوى التوجه إلى الانتخابات. وطلب عبد الحميد دبيبة مجلسي النواب والدولة بإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات بعد أن قدمت الأموال اللازمة لمفوضية الانتخابات، متهما الهيئتان بمحاولة التمديد لأنفسهم وتكرار المراحل الانتقالية. من جهة أخرى، اعتبر أكثر من 50 نائبا عدم احترام سفيرة بريطانيا لسيادة البلاد سيجعلها شخصية غير مرحب بها، متوعدين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد أي تجاوز ترتكبه البعثات الدبلوماسية. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن جميع الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش منزله لم تكن سرية. ونشر ترامب بيانا في موقع للتواصل الاجتماعي قال فيه أنه تم رفع السرية عن كل شيء، مضيفا أنه كان بإمكانهم الحصول على جميع الوثائق في أي وقت دون الألاعيب السياسية. يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي، حيث عثر المتفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يتزايد الضغط على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوما بعد آخر، خاصة مع ما يتم الكشف عنه بشأن قضية تفتيش منزله في فلوريدا من قبل عناصر مكتب التحقيقات الاتحادية. وزارة العدل الأمريكية أكدت أن عناصر FBI الذين فتشوا منزل ترامب صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية وبعضها مصنف على أنه سري للغاية. وقالت إن لدى ممثلي الادعاء سببًا محتملًا للاعتقاد بأن ترامب قد يكون انتهك قانون التجسس الاتحادي الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطني. الوزارة أضافت أيضًا أن ترامب ربما يكون قد خالف العديد من القوانين المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية، بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية سواء كانت سرية أم لا. من جهتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اغتنمت الفرصة لشن هجوم على ترامب وقالت إن الموضوع خطير للغاية، وشددت على أن رئيس البلاد لا يمتلك دائما صلاحية الإفصاح أو رفع السرية عن بعض المعلومات الحساسة.
هناك قوانين ضد التعامل غير السليم مع هذه المواد، هذه المعلومات بحسب الأنباء الواردة، وسنعرف المزيد عنها لاحقا ذات تصنيف عال للغاية، وهي أعلى بكثير من التصنيف السري. الأمر وكما قيل لي يتعلق بأمننا القومي.
أما ترامب نفسه فقد نفى عبر بيانات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ما ينسب له، وقال إن السجلات المعنية وضعت في مخزن آمن بعد أن رفعت عنها السرية. وفيما يخص الأنباء عن أن عملية التفتيش كانت ترمي للعثور على وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، قال إن قضية الأسلحة النووية خدعة.
إلى ملف سد النهضة، حيث نفت إثيوبيا وجود أي تصاعدات بجدار سد النهضة مؤكدة أن عمليات التعبئة الثلاث للسد لم تلحق ضررا بأي دولة. وزير الخارجية الأثيوبي أكد أن أديس أبابا حققت إنجازا تاريخيا بتوليد الطاقة الكهربائية فضلا عن نجاح المرحلة الثالثة لتعبئة السد، مضيفا أن بلاده ومن خلال هذا المشروع وجهت رسالة للعالم بضرورة الاستفادة العادلة من مياه النيل. أفادت مصادر أمنية أفغانية بمقتل 3 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى أثر انفجار دراجة نارية مفخخة عند مدخل مقر حكومي غرب العاصمة كابول. وأوضحت المصادر أن تفجير السد فتح دائرة رسمية لإصدار الهويات الشخصية للمواطنين، مشيرا إلى وقوع المبنى المستهدف بأحد أحياء منطقة عرفانية التي تشهد تفجيرات مماثلة من حين لآخر. هذا ولم يعرف بعد ما إذا كان تفجير انتحاريا أم لا، لكن الأجهزة الأمنية قالت أنها ستنشر النتائج في أقرب فرصة بعد اكتمال التحقيقات. وأخيرا أعلنت موسكو أن قوات كييف تتحصن في المباني السكنية بمدينتي خاركوف ونيكولاييف شرق وجنوب أوكرانيا. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن وحدات من القوات الأوكرانية وكتيبة كراكين النازية تمركزوا في الطوابق العلوية والسفلية من المباني السكنية في خاركوف، والتي تم تحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة ومرابط للدفاع الجوي على أسطحها. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع المحلي تقمع السكان وتمنعهم بالقوة من مغادرة المباني التي تتمركز بها. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الإطار التنسيقي في العراق يعلن الاعتصام المفتوح حتى تحقيق جميع المطالب العادلة. وكيل المرتد سلمان رشدي يكشف عن تدهور حالته الصحية ويقول أنه يخضع للتنفس الاصطناعي. واللواء باقري يشيد باقتدار القوات المسلحة الإيرانية بتوفير الأمن في المناطق الحدودية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تركت الخلق طرا في هواك. وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
يا معقل.
نعم يا مولاي.
خذ هذه 3000 درهم واطلب مسلم ابن عقيل والتمس أصحابه، فإذا ظفرت بهم فأعطهم هذه الدراهم وقل استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم، فإن فعلت ذلك اطمأنوا بك ووثقوا، فأعد عليهم وروح حتى تعلم مستقر مسلم ابن عقيل.
أمر مولاي.
جاء معقل حتى جلس إلى مسلم ابن عوسجة في المسجد الأعظم وتباكى له.
يا عبد الله، إني امرؤ من أهل الشام أنعم الله علي بحب أهل البيت ومعي هذه الدراهم، وأردت لقاء رجل منهم، بلغني أنه قدم الكوفة يبايع للحسين، فكنت أريد لقاءه فلم أجد أحدا يدلني عليه ولا أعرف مكانه، وإني لجالس في المسجد إذ سمعت نفرا من المؤمنين يقولون هذا رجل له علم بأهل هذا البيت، فأتيتك لتقبض مني هذا المال وتدخلني على صاحبك، فإني أخ من إخوانك وثقة عليك، وإن شئت أخذت البيعة له مني قبل لقائه.
أحمد الله على لقائك فقد سرني ذلك لتنال الذي تحب ولينصر الله بك أهل بيت نبيه، ولقد ساءني معرفة الناس إياي بهذا الأمر قبل أن يتم، مخافة هذا الطاغية وسطوته.
لا يكون إلا خير، خذ البيعة علي.
فأخذ بيعته وأخذ عليه المواثيق المغلظة ليناصحن ويكتمن، فأعطاه ذلك. اختلف إلي أياما في منزلي فإني طالب لك الإذن. فاختلف إليه أياما فأدخله على مسلم بن عقيل وأخذ عليه البيعة وأمر أبا ثمامة الصائدي بقبض المال منه، وكان هو الذي يقبض المال وما يعين به بعضهم بعضا ويشتري لهم السلاح، وكان من وجوه الشيعة وفرسانها، فجعل معقل يختلف إليهم، فهو أول داخل وآخر خارج حتى فهم ما احتاج إليه ابن زياد، وكان يخبره وقتا فوقتا، وخاف هاني من ابن زياد على نفسه فانقطع عن حضور مجلس ابن زياد وتمارض.
مالي لا أرى هانيا؟
إنه شاك يا مولاي.
لو علمت بمرضه لعدته. يا ابن عمرو.
نعم يا مولاي.
ادعو إلي محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة وعمر بن الحجاج الزبيدي.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
ما يمنع هانيا من أن يأتينا؟
ما ندري أيها الأمير.
قيل إنه يشتكي.
قد بلغني أنه برئ ويجلس على باب داره، فالقوه ومروه ألا يدع ما عليه من حقنا، فإني لا أحب أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب.
أمرك مطاع. ما يمنعك يا هانئ من لقاء الأمير؟ فإنه قد ذكرك وقال لو أعلم أنه شاك لعدته.
الشكوى تمنعني؟
قد بلغه أنك تجلس كل عشية على باب دارك، هو قد استبطاك، والإبطاء والجفاء لا يحتمله السلطان. أقسمنا عليك إلا ركبت معنا.
حسنا يا ابن الأشعث. يا حسن.
نعم
يا حسن. ادعو لمن يأتيني ببغلتي.
الساعة يا عم.
حسن.
نعم.
إني والله لخائف من هذا الرجل، فما ترى؟
يا عم والله ما أتخوف عليك شيئا، ولم تجعل على نفسك سبيلا. ليتني أعلم في أي شيء بعث إليه ابن زياد.
دخل هاني على ابن زياد وعنده القوم وشريح القاضي.
أريد حياته ويريد قتلي. عذيرك من خليلك من مرادي.
وما ذاك أيها الأمير؟
إيه يا هاني، ما هذه الأمور التي تربص في دارك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك، وظننت أن ذلك يخفى علي.
ما فعلت ذلك، وما هو عندي؟
بلى قد فعلت. ها يا هاني، سكت؟ تأبى مجاحدتي ومناكرتي؟ يا معقل، تعال هنا يا معقل.
نعم أيها الأمير.
أتعرف هذا يا معقل؟
نعم يا مولاي.
معقل عين علينا ونقل أخبارنا.
ماذا تقول الآن يا هاني؟
اسمع مني وصدق مقالتي.
نعم قل.
فوالله ما دعوته إلى منزلي ولا علمت بشيء من أمره حتى جاءني يسألني النزول، فاستحييت من رده، وداخلني من ذلك ذمام، فضيفته وآويته، وقد كان من أمره ما بلغك.
نعم.
فإن شئت أن أعطيك موثقا مغلظا ألا أبغيك سوءا ولا غائلة، ولأتيتك حتى أضع يدي في يدك، وإن شئت أعطيتك رهينة، فأنطلق إليه وآمره أن يخرج من داري حيث شاء، فأخرج من ذمامه وجواره حتى آتيك.
والله لا تفارقني أبدا حتى تأتيني به.
لا والله لا أجيئك به أبدا، أجيئك بضيفي تقتله؟
لا والله لا تأتني به.
والله لا آتيك به.
أصلح الله الأمير، أخلني وإياه حتى أكلمه.
اللعنة.
يا هاني، أنشدك الله أن لا تقتل نفسك، وأن لا تدخل البلاء في عشيرتك، فوالله إني لأنفس بك عن القتل، إن هذا ابن عمي القوم وليس قاتليه ولا ضايريه، فادعه إليهم، فإنه ليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة، إنما تدفعه إلى السلطان.
والله إن علي في ذلك الخزي والعار، أن أدفع جاري وضيفي وأنا حي صحيح أسمع وأرى شديد الساعدين. والله لو لم يكن لي أحد وناصر ولا معين لم أدفعه حتى أموت دونه.
أرجوك يا هاني.
والله لا أدفعه إليه أبدا.
هكذا إذن أدنوه مني. اسمع يا ابن عروة، والله لتأتيني به أو لأضربن عنقك.
إذن والله تكثر البارقة حول دارك.
اللعنة عليك، أبي البارقة تخوفني؟ أو تظن أن عشيرتك تسمعك؟ أدنوه مني.
خذ خذ خذ، اللعنة عليك، خذ 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 خذ.
لقد أحل دمك، جره وألقوه في بيت من بيوت الدار، واغلقوا عليه بابه، خذوه.
أمرتنا أن نجيئك بالرجل فجئناك به، فهشم وجهه وأسيلت دماؤه على لحيته، وزعمت أنك تقتله
وأنك لها هنا. خذوه، أخرجوه من القصر.
قد رضينا بما الأمير، لنا كان أم علينا. أيها الأمير.
نعم.
بلغ عمرو بن الحجاج أن أهاليا قتل، فأقبل في مذهج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم، فماذا نعمل؟
تعال لنرى.
أين شيخنا؟
ماذا تريد يا عمرو؟
أنا عمرو بن الحجاج.
نعم، ماذا تريد؟
هذه فرسان مذحج ووجوهها، لم نخلع طاعة ولم نفارق جماعة، بلغهم أن صاحبهم قتل فأعظموا ذلك.
هذه مذحج بالباب يا مولاي.
يا شريح، ادخل على صاحبهم فانظر إليه، ثم اخرج فأعلمهم أنه حي لم يقتل.
أمرك أيها الأمير.
Thank you.
يا لله يا للمسلمين، أهلكت عشيرتي. أين أهل الدين؟ أين أهل مصر؟ إني لأظنها أصوات مذهج وشيعتي. إنه إن دخل علي عشرة أنقذوني.
يا قوم، إن الأمير أمرني بالدخول على صاحبكم، فأتيته ونظرت إليه فأمرني أن ألقاكم وأعرفكم أنه حي يرزق، وإن الذي بلغكم من قتله باطل.
أما إذا لم يقتل فالحمد لله.
الحمد لله.
إذن فلننصر. هيا.
أخبرني يا ابن حازم، ماذا فعل هاني؟
يا ابن عقيل، لقد حبس هاني وضرب، وما كان مني إلا وقد ركبت فرسي وجئتك بهذا الخبر.
يا ابن حازم، نادي في أصحابك يا منصور أمت.
يا منصور أمت.
أجل.
يا منصور أمت، يا منصور أمت، يا منصور أمت،
يا منصور
أمت،
يا منصور
أمت،
يا منصور
أمت،
يا منصور أمت،
يا منصور
أمت،
يا منصور
أمت،
تنادى أهل الكوفة واجتمعوا عليه وتداعى الناس، فما لبثوا إلا قليلا حتى امتلأ المسجد من الناس والسوق، وما زالوا يتواثبون حتى المساء. فضاق بابن زياد أمره، وكان أكثر عمله أن يمسك باب القصر، وليس معه إلا 30 رجلا من الشرطة وعشرون رجلا من أهل الكوفة وأهل بيته وخاصته.
أيها الأمير، أشرف الناس علينا وأخذوا يرموننا بالحجارة ويفترون عليك وعلى أمك.
يا ابن الأشعث.
نعم يا مولاي.
أخرج في من أطاعك من كندة، فارفع راية الأمان لمن جاءك من الناس.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
وأنت يا كثير بن شهاب، أخرج في من أطاعك من مذحج، فسر في الكوفة وخذل الناس وخوفهم من الحرب وحذرهم عقوبة السلطان.
أمرك يا ابن زياد.
هيا هيا تحركوا.
هيا.
وأنت يا شبث ابن ربعي، ويا حجار ابن أبجر، ويا شمر ابن ذي الجوشن، اخرجوا، ردوا الناس عن مسلم ابن عقيل. هيا.
أصلح الله الأمير. اجتمع إلينا عدد كثير من قومنا وغيرهم وهم معك في القصر.
نعم. أشرفوا على الناس، فامنحوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة، وخوفوا أهل المعصية بالحرمان والعقوبة وبجيش الشام القادم.
سمعاً يا أمير.
سمعاً.
سمعاً.
أيها الناس، أيها الناس، الحقوا بأهليكم ولا تعجلوا الشر، وهذه جنود الشام قد أقبلت، وقد أعطى الله الأمير العهد لئن أقمتم على حربه ولم تنصرفوا عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء وأن يأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقى بقية من أهل المعصية وبال ما جنت أيديها.
انصرف يا بني، الناس يكفونك، انصرف.
أخذ الناس يتفرقون، فما زالوا كذلك حتى أمس ابن عقيل وصلى المغرب وما معه إلا 30 نفرا في المسجد. فلما رأى ذلك خرج متوجها إلى أبواب كندة، فلم يبلغ الأبواب إلا ومعه 10. فلما خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان يدله على الطريق ولا على منزله، فمضى على وجهه متلبدا في أزقة الكوفة لا يدري إلى أين يذهب، حتى وقف على باب امرأة يقال لها طوعة، أم ولد كانت للأشعث بن قيس فأعتقها.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله.
يا أمة الله، اسقيني ماء.
صبرا، سآتيك بالماء حالا.
صبرا على قضائك يا رب.
تفضل اشرب يا ولدي، تفضل.
الحمد لله.
يا عبد الله، ألم تشرب الماء؟
بلى.
فاذهب إلى أهلك. يا عبد الله، ألم تشرب الماء؟ فاذهب إلى أهلك. يا سبحان الله، يا عبد الله، قم إلى أهلك، عافاك الله، فإنه لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك.
يا أمة الله، ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك في أجر ومعروف ولعلي مكافيك بعد اليوم؟
وماذاك يا عبد الله؟
أنا مسلم بن عقيل.
مسلم؟
أجل، كذبني هؤلاء القوم وغروني وأخرجوني.
أنت مسلم؟
نعم يا أمة الله.
أدخل، أدخل إلى الدار ودعني أفرش لك. أدخل يا ولدي.
وهل هذا البيت غير البيت الذي تكونين فيه؟
نعم يا ولدي، حتى لا يراك ابني. تفضل. من الطارق؟
أنا يا أمه. السلام عليك.
وعليك السلام يا ولدي. تفضل يا بني، عشاؤك جاهز.
خيرا فعلتي، فأنا جائع ومتعب.
تفضل كل يا ولدي، تفضل.
أراك يا أمه مضطربة، هل حدث شيء؟ أمه، أما تسمعينني؟
ماذا يا ولدي؟
أراك مضطربة وقد كثر دخولك إلى ذلك البيت، ها؟ بالله عليك أخبريني.
وتعاهدني بالكتمان؟
أقسم لك.
أعلمك يا ولدي واقسم لي بكتمان الأمر.
أقسمت لك، أخبريني.
حل في بيتنا ابن عقيل ضيفا.
ماذا؟
نعم يا ولدي.
حسناً يا ابن عقيل، موعدك الصبح.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
شفت المنارة وسال الدمعة العين مقبول الزيارة يا زاير قبة حسين يا زاير قبة حسين منارة من بعيد تلوح وقلبك طار وطارت من جسدك الروح وصرت تنوح جنك ممتلي بجروح هنيا لك قبول زيارتي المذبوح وإذا قلبك عرف دربك وخذ بيدك إلى الأعتاب هذا أحسن نور العين يقل لك أهلا وإذا صرت بجواره ودمعك يجري نهرين مقبول زيارة يا زاير يا زاير
كل عبرة سقطت وأنت تنظر إلى
يا زاير
هي علامة
القوة
إذا شفت المنارة وحالك يتغير ودمعك من لهيب عيونك يتفجر وقلبك زاد ضرباته وبقى مأثر يعني حسين قال اسمك من المنحى وصاحب صوت عندي الموت بزورك دوم يا زاير ولا تخشى من الوحشة أنا بقبر المحيب حاضر أنا عندي احتضار أهم وين سكرتي البيت مقبولة زيارة